بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. قال: وعن الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. قال: ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدها في دين الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقها حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي رضي الله تعالى عنه، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي. بهذه الأحاديث افتتح المجد بن تيمية رحمه الله كتاب الفرائض، وساقه بعد كتاب الوصايا، والمناسبة بين الترجمتين ظاهرة، لأن الأموال أو الحقوق المتعلقة بالأموال كما مر بنا أربعة حقوق: تجهيز الميت، وسداد دين الميت، وتنفيذ وصية الميت ثم توزيع ميراث الميت. فكان ذكر الفريضة عقب ذكر الوصية أمرا مناسبا. والفريضة أو الفرائض جمع فريضة، والمراد بالفريضة ما فرضه الله وقدره، لأن الله تعالى لما قسم الميراث قال فريضة من الله، أي أمر قدره الله تعالى، وبين جل وعلا أن هذا التقدير الذي وهذا الفرض الذي فرضه أمر هو أعلم به وهو أدرى به وهو أعرف بما يعود على الناس بالنفع. ولا يظنن إنسان أن الفريضة التي قدرها الله تعالى لا تتوافق مع ورثته أو مع من يترك لهم المال، فإن الله جل وعلا أخبر أن الأموال والأولاد هي منه جل وعلا، وهو أعلم بما يعود بالنفع عليهم، ولذلك طلب منهم أن يخطئ كل الرأي وأن يقتر يعني وأن يقتنع برأي وبأمر الله جل وعلا الذي قدره وفرضه، حيث قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقبل أن نعرض الكلام على هذه الأحاديث نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي أو في درس ماض، كنا وقفنا عند كلام الإمام الشوكاني وذكره الحكمة وتعليله لماذا قدم الله جل وعلا ذكر الوصية على ذكر الدين، مع أن الدين أوجب وأن الوصية تأتي في ما بعد. فقال سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين. يقول الإمام الشوكاني إن أهل العلم خاضوا في هذه المسألة وتكلموا فيها وساقوا أقوالا وأحكاما واستدلوا لها بأدلة، لكن هذه الأقوال التي ذكرت يمكن تلخيصها في ستة آراء. أما الرأي الأول يقول إنما جاء ذكر الوصية والدين وقدم ذكر الوصية على ذكر الدين لأن لفظ الوصية أخف من لفظ الدين، والعرب جرت عادتها إذا ذكر لفظان أحدهما أخف من الآخر يقدمون ويبدأون بذكر ما خف لفظه. قال وهذا مثل قولهم قبائل أو من قبائل العرب ربيعة ومضر. ويقول إن قبيلة مضر أشرف من قبيلة ربيعة، لكن وكان الأولى أن تقدم في الذكر على قبيلة ربيعة، لكن لما كانت لفظة ربيعة أخف في النطق قدمت. قال: وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور: أحدها الخفة والثقل كربيعة ومضر. قال: فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر. قال: وهذا السبب يرجع إلى اللفظ نفسه، ليست كل ربيعة أول من بادر بالإسلام، وإنما هم بعضهم. وبعدين نحن لما نجي ننظر قبيلة قريش من مضر ولا من ربيعة؟ ها؟ إذا نراجع ونجد قبائل العرب، يعني هذه قضية لا يعني أن كل فرد من ربيعة أفضل من كل فرد من، وإنما مجموع قبائل مضر أفضل من مجموع قبائل ربيعة، كما نقول إن قبائل العرب أفضل من قبائل العجم، وهذه المفاضلة نسبية. لذلك قال بهذا، لأن كثير ممن انتسب إلى هذه القبيلة لهم من الأمجاد ولهم من ال... قال: وهذا يرجع إلى اللفظ. قال: ثانيها بحسب الزمان، يعني نذكر الألفاظ حسب وقوعها الزمني. فقبيلة عاد تسبق قبيلة ثمود، لذلك إذا تكلمنا عن القبيلتين نقول عاد وثمود. إذن فهنا التقديم للترتيب الزمني. قال: وأما الوجه الثالث فبحسب الطبع، كقولنا كثلاث ورباع، فإن كلمة ثلاث يبدأ بها على ويقدم وتقدم على كلمة رباع، يقول بسبب الطبع. ورابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة، حيث إن وهذه الصلاة والزكاة أيضا يمكن القول فيها بحسب الزمن، فإن الصلاة سبق في فرضيتها على الزكاة. قال: لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال. كأنه يريد أن يقول لأن الصلاة حق يجب على الكل، ولذلك كانت فرض عين، وأما الزكاة فإنها إنما تخص طائفة من الناس وهم الأغنياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا هي خاصة بطائفة وليست عامة كعموم الصلاة. قال: لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، فالبدن مقدم على المال. قال: خامسها تقديم السبب على المسبب، كقوله تعالى: عزيز حكيم. فكأن عز فحكم، وكأن سبب الحكم هو العزة، لذلك تقدم السبب على المسبب. وقال بعض السلف: عز فلما عز حكم. قال: وسادسها بالشرف والفضل، كقوله تعالى: من النبيين والصديقين، فإن النبيين أفضل من الصديقين. وهذا في الحقيقة كله من باب يعني التلمس، فقد يكون موافقا ومطابقا للواقع وقد لا يكون. والذي يظهر لي والله أعلم إن هذه الآيات لما سيقت وذكر فيها من بعد وصية يوصى بها أو دين، هو لم يرد بذلك الترتيب، وإنما أراد ما يتعلق بالأموال، وقد عرف الترتيب من خلال ما جاءت به النصوص حيث إن الدين مقدم على الوصية. لكن ذكر بعض أهل العلم حكمة لطيفة وقالوا إن الإنسان إذا مات وعليه دين ووصى، فإن الغالب أهل الدين لا ينتظرون ويبادرون ويطالبون ويلحون في الطلب، فالدين إذن يجد من يتابعه. وأما الوصية ففي الغالب لما كانت تتعلق ببر وتتعلق بثواب، فقد لا يهتم بتنفيذها الورثة، لا سيما وأن الوصية تنقص من نصيب الورثة. لذلك جاء القرآن فحث عليها ودفع إليها وأمر بالمبادرة بها، لأنها يعود نفعها على الموصي، بخلاف الدين وبخلاف التركة، فإن التركة أعني الميراث يعود نفعه على الورثة، والدين يعود لصاحبه، فكانت الوصية محل تقصير وإهمال. لذلك جاء الشرع فحث عليها وقدمها في الذكر على الدين. قال: وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين، لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين، فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط. فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل. وقال غيره: قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض، والدين يؤخذ بعوض، فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فإن الوارث مطمئن بإخراجه، فقدمت الوصية لذلك. وأيضا يعني يقول: وهناك علة أخرى، وهي فهي حظ فقير ومسكين غالبا، أي الوصية، والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا لصاحب الدين مقالا. وهذا سبب من الأسباب التي حملت الشارع على أن يذكر الوصية قبل الدين. قال: وأيضا، أي وثمة حكمة أخرى، وهي الوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه، فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين. قال الزين بن المنير: تقديم الوصية في الذكر على الدين لا يقتضي تقديمها في المعنى، أي في العلة، لأنهما معا قد ذكر في سياق البعدية، أي بعد الموت، لكن الميراث يلي الوصية ولا يلي الدين في اللفظ، بل هو بعده، بل هو بعد بعده، يعني بعد الدين، فالدين يأتي بعده الوصية، ثم يأتي بعد الوصية الميراث. فيلزم أن الدين يقدم في الأداء باعتبار القبلية، فيقدم الدين على الوصية، وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين. انتهى كلام ابن المنير. قال: وقد أخرج أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. يقول الإمام الشوكاني متعقبا قال: والحديث، أي هذا الحديث الذي ذكر عن علي رضي الله عنه، وهو لفظ موقوف عليه، لكنه من رواية الحارث الأعور، وقد كذب بعضهم الحارث الأعور. قال: والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف، يعني الإجماع على أن الوصية تقدم، على أن الدين يقدم على الوصية، والوصية تقدم على الميراث، لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف. قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم. قوله: قد أديت عنه، قال فيه دليل على أنه يجوز للوصي أن يستقل بنفسه في قضاء ديون الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، خصوصا إذا كان الدين معروفا وأصحابه معروفين، فينبغي للوصي أن يبادر بسداد الديون، لأن روح الإنسان معلقة بسداد دينه. قال: في البحر مسألة، وللوصي استيفاء ديون الميت وإيفاؤها إجماعا لنيابته عنه. انتهى كلام صاحب البحر. يقول: قوله فإنها محقة، أي أنها صادقة فيما قالت عندما ادعت الدينارين، قال: لعله صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه أو بوحي، أو أن ثمة قرائن تدل على ذلك. ثم قال رحمه الله: كتاب الفرائض. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم. وهذا أمر يدل على الوجوب، ولذلك يقول أهل العلم إن تعلم العلم يعتبر من باب فرض الكفاية، فإنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الكل أثموا، لأن الله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لذلك قال أهل العلم إن تعلم الميراث من باب فرض الكفاية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث مجموع الأمة على تعلم هذه الأشياء، قال: تعلموا الفرائض وعلموها، أي الناس، فإنها، أي الفرائض، نصف العلم. وإنما وصفت بأنها نصف العلم، مع أننا اليوم نجد باب الفرائض باب من أبواب عدة في كتب الفقه، ونجده آيات ثلاثة في كتاب الله. يقول العلماء إن سبب وصف علم الميراث بأنه نصف العلم، قالوا لأن العلوم علوم إما علم دنيا وعلم آخرة، علم ما قبل الموت وعلم ما بعد الموت، فعلم ما قبل الموت هو الذي يشتغل الناس به، وعلم ما بعد الموت هو الميراث والفرائض، وهي لما كانت تدرس وتعرف بعد موت الشخصي، حيث يقسم ماله، لذلك كانت نصف العلم، فنصفه ما كان في الحياة ونصفه ما كان بعد الممات. قال فإنها نصف العلم وهو ينسى، أي أن علم الميراث ينسى، ولذلك ينبغي للناس أن يتعلموه وأن يراجعوه وأن يذاكروه، لأن عدم المراجعة والمذاكرة تؤدي إلى نسيانه. قال وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن علم الميراث من أوائل العلوم التي يفقدها الناس في تعاملهم وفي حياتهم، وقد بدت بوادر ذلك، فإنا نجد في كثير من البلدان على مستوى العالم لا يطبقون الميراث الشرعي، وتدخلت القوانين الوضعية في التغيير منه بدعوى المساواة وبدعوى العدل وبدعوى الجاهلية، فإننا نجد في بعض المجتمعات لا يعطون المرأة ميراثها، ويتحايل الآباء والأزواج على أن يمنعوا المرأة ميراثها بدعوى أن هذه المرأة لا تقاتل ولا تجاهد، وأن الميراث الذي تحصل عليه من أبيها سينتقل إلى زوجها وإلى أولادها، وأولادها ليسوا من ذرية قومها، ولذلك هم يطبقون القول الجاهلي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ولهذا كثيرا ما يتحيل الآباء في حرمان البنات من الميراث، يعقد صفقة بين الولد وأبيه أنه باعه أملاكه قبل حياته بالثمن الفلاني، ولو أراد أن يجود على المرأة بشيء يكفي أن يوصي لها بما هو أمر محتقر، وربما منع الأولياء البنات من الزواج، إن تقدم زوج يريد أن يتزوج امرأة يمنعونها، بل بعضهم تبلغ به الجرأة، إذا أردت أن تتزوجي تنازلي عن كل حقوقك من الميراث، إن فعلت ذلك زوجناك، وإلا فإنه يمنعها من الميراث إلى أن تموت. تتزوج حتى ينتقل المال ويخرج؟ لا، مع الأسف هذا يعمل في الأوساط الإسلامية، ويتبجح العاملون بذلك بأن هذه أموال آبائنا وأجدادنا، وأن هذه الأطيان والمزارع لو ورثنا النساء سيشاركون، وإذا أرادوا أو زعموا أنهم يعدلون يعطون النساء قليلا من المال المنقول ولا يورثونهم في الأصول. وعلى النقيض من ذلك نسمع اليوم دعاوى لماذا المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل، المرأة نصف المجتمع، والمرأة هي التي تلد النصف الثاني، والمرأة هي التي تقوم اليوم وتزاحم الرجال في المصانع وفي المعاهد وفي الإدارات، بل في الجيش، فكما أن الرجل يقاتل المرأة اليوم تحمل الرتب العسكرية كما يحملها الرجال. وإذا كان هذا حالها إذا لماذا تعطى نصف ما يعطاه الرجل؟ والمساواة تتطلب أن يعطى النساء مثل الرجال إن لم يكن أكثر، لأن دأثرهن ودورهن في المجتمع ربما كان أفضل وأعظم من دور الرجال. كل ذلك إنما يهدف مناهضة ومعاداة ومناقضة ما جاء به كتاب الله جل وعلا وما شرعه الله في كتابه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض وتعليمها، بحيث لا يجهلها الناس حتى يدخل عليهم الشيطان ويحملهم على مثل هذه الشبه التي يبعدون المسلمين فيها أو بها عن دينهم. قال: وهو أول علم ينزع من أمتي. الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني، وسيأتي عن الشارح كلاما حول هذا الحديث. لكنه يقول: وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، يعني العلم الكامل العلم التام، يكون في ثلاثة أمور، وما سوى ذلك فضل يعني زيادة. ما هي الأمور الثلاثة؟ قال: آية محكمة تتعلمها وتعمل بها وتلتزم بها وتنفذها، فإن هذا من العلم النافع. أو سنة قائمة تتعلمها لتنفذها ولتحييها، فإن من سنى سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. أما الثالثة فهي فريضة عادلة، أي فريضة ميراث يقسم وفق ما قدر الله تعالى وكتب، تعلم ذلك هو العلم، وما عدا ذلك فهو زيادة. ولهذا قال رواه أبو داود وابن ماجه. قال وعن الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها أي للناس، فكأنه صلى الله عليه وسلم سوى بين تعليم القرآن وتعليم الفرائض لأهميتهما في المجتمع المسلم. فإني امرؤ مقبوط، أي لن أبقى فيكم مخلدا، وسيأتي يوم ندائي وطلبي وسأجيب. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحث الناس على تعلم الميراث، علم الميراث. وإني امرؤ مقبوط، والعلم مرفوع، وهذا ليس خاصا بعلم الميراث، وإنما يشمل كل علم، كما جاء في الحديث إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم استفتى الناس علماء جهال فأفتوهم بغير علم. قال والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة، يعني في تقسيم الميراث، أو المسألة من المسائل الشرعية، فلا يجدان أحدا يخبرهما أي عن إجابة ذلك. قال ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، لا يقصد هنا الرواية رواية ابنه اللي هي المسائل، لأن الإمام أحمد له مسائل سألها ابنه عبد الله، وله مسائل سألها أبو داود، وله مسائل سألها بعض تلاميذ الإمام أحمد كالمروزي وغيره، وكل هذه كتب تنسب إلى الإمام أحمد رحمه الله. وأما الزوائد على المسند فهذا ليس مما ينسب إلى أحمد، وإنما هو منسوب إلى ابنه عبد الله. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان رضي الله تعالى عنهم، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأقرأها لكتاب الله جل وعلا أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت. وهذا محل الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين مزايا ما اختص به بعض أصحابه من الفضل، فكان لزيد رضي الله تعالى عنه مزية معرفة الفرائض. ولذلك كثير من أهل العلم يرى ويقبل ويتبع ما ينتهي إليه زيد في المسائل التي يجري فيها الخلاف، استنادا إلى هذا الحديث الذي يبين فضله ومكانته في معرفة هذا النوع من العلم، أعني مسألة الفرائض. قال: ولكل أمة أمين، وأمين أمتي أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الأول، أخرجه الحاكم، ومداره على حفص بن عمر ابن أبي العطاف، وهو متروك، ومعنى متروك يعني متهم بالكذب في حديث الناس. قال: وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد، يعني فالحديث فيه ضعف. وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقيا. قال: قاضي أفريقيا، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم، يعني ضعفوه. قال: وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا النسائي والحاكم والدارمي والدارقطني من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه. قال: وفيه انقطاع بين عوف وسليمان. قال: ورواه النضر بن شميل وشريك وغيرهما متصلا، يعني غير منقطع. قال: وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، وفي إسناده محمد بن عقبة السدوسي. قال: وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم في الأوسط. قال: وفي إسناده محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم، وأراد بأبي حاتم هنا الرازي. قال: وفيه أيضا سعيد بن أبي كعب، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. قال: فأردت أن أنفقها على عيالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهم امرأة وليس لها بينة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطها فإنها محقة، أي فإن هذه الدعوة صحيحة. وهذا الحديث يدلنا على أن الرجل إذا جاء إنسان ليدعي على وليه الذي مات دين، فإن سداد الدين لا يتوقف على البينة فقط، وإنما عليه أن يتحرى، وعليه أن يحتاط، فإن دفع المال إلى من ادعاه لمجرد القرينة أولى من منعه، وأولى من عدم دفعه، خصوصا وأن الموقف هنا يغلب فيه جانب الورع، ويغلب فيه جانب الاحتياط، لأن الميت مرهون بدينه. والإنسان إذا كان الميت له في نفسه مكان، والإنسان إذا كان ميته عزيزا في نفسه، فالأولى أن يبادر بسداد دينه. ووجود قرينة ترجح الدين وبقاء الدين وإثبات الدين أولى من إنكاره. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعطها فإنها محقة. هذا الأمر يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجح عنده بقرائن أن المرأة أقرضت الرجل دينارين، ويحتمل أن الله أطلعه على ذلك، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطها، لأن الأصل أن المؤمن لا يطلب مالا ولا يطالب بمال إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان له فيه حق، إلا إذا كان له فيه حق. يقول أيضا لما فسد ذمم الناس، كثير من الناس اليوم يعني يتحينون فرصة ميت موت إنسان فيأتون ويدعون أن لهم عند هذا الميت أموال. أقول إن أهل الميت يستطيعون أن يعرفوا صدق هذه الدعاوى أو عدمها من خلال أسلوب حياة ميتهم ومعاملاته مع الناس. قد يكون الميت من الناس الذين لا يبالون ويأخذون الديون من كل الناس، فإذا غلب على ظنهم ذلك وعرفوا من حال ميتهم هذا الحال هذا الواقع، فإنه ينبغي أن يغلبوا جانب سداد الدين. لكن إذا كان من شأن ميتهم أنه لا يأخذ الدين، وإذا أخذه لا يأخذه إلا اضطرارا، وإذا أخذه كتب على نفسه، وأنه قد سجل كل الديون التي عليه وكتبها في وصيته، من كان هذا حاله لأنه حريص على أن يسجل الديون التي عليه وأن يبين ما التزم، فمن كان هذا حاله وجاء مدع يدعي أن له دين ولم يقم به بينة، فقد يغلب على الظن في مثل هذه الحال أنه غير صادق، لا سيما وأنه يشيع في المجتمع عن بعض الناس هذا الفعل. كثيرا ما ينتهزون الفرص ويغتنمون هذه المواقف، كلما مات إنسان جاءوا وادعوا عليه لنا عند فلان دين، وقد يكون هذا الشخص نفسه هو المدين لأن ظروف حياته ما عنده مال يملكه فضلا عن أن يعطيه دينا. ولذلك ينبغي للورثة أن يتحروا، وينبغي لهم أن يعني ينظروا إلى القرائن التي تقوم بجانب طلب الدين، وأن حال مورثهم هل هو ممن يعني يكثر أخذ الديون أو لا، وهل هو ممن يتساهل في أخذ الديون أو لا، وهل هو ممن يتحرى في كتابة الديون أو لا. كل ذلك قرائن استطيع الإنسان أن ينطلق منها، وإذا تساوت الاحتمالات فينبغي له أن يقدم جانب الاحتياط، والله أعلم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث، قال: الحديث إسناده في سنن أبي ابن ماجه هكذا، قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد الأطول فذكره، يعني الحديث. وعبد الملك هو أبو جعفر ولا يعرف اسم أبيه، وقيل إنه ابن أبي نضرة، فيكون هذا من باب رواية الأبناء عن الآباء. قال: وقد وثقه ابن حبان. ومن عداه من رجال الإسناد فهم رجال الصحيح. قال: وأخرجه أيضا، إيش عندكم؟ سعد ولا ابن سعد؟ ابن سعد. الصحيح ابن سعد. لأن ابن سعد يخرجه في كتابه المشهور المسمى بالطبقات الكبرى، فسقطت كلمة ابن. قال وأخرجه أيضا ابن سعد يعني في الطبقات، وعبد بن حميد يعني في مسنده، وابن قانع أيضا في مسنده، والبارودي، والطبراني في الكبير يعني في المعجم الكبير، والضياء يعني المقدسي في البارودي، والضياء يعني المقدسي في كتابه المختارة. قال وهو في مسند أحمد بهذا الإسناد أيضا، فإنه قال فيه قال حدثنا عفان، فذكره يعني أن عفان رواه عن حماد بن سلمة. قال وفيه دليل على تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها، فالدين مقدم حتى على النفقة. ولا أعلم في ذلك خلافا يعني بين أهل العلم. قال وهكذا يقدم الدين على الوصية. فقال في الفتح ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ قال وهي ما لو أوصى الشخص، من أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث، يعني قال نعم إن فلانا أوصى له وحكم به، أو حكم به يعني حكم به قاض، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقة الوارث يعني والوصية. رجل ترك 100,000 وجاء شخص وقال إن فلانا أوصى لي 5,000، والورثة قالوا نعم، وقضى القاضي بأن لفلان 5,000، ثم جاء شخص وقال أنا لي عند فلان 150,000، استغرقت كل المال بما فيه الايه. يقول هنا الامام الشوكاني هذه الصورة فقط هي التي تنفذ فيها الوصية على الدين، لان الامام قد حكم او لان القاضي قد حكم، ولان الورثة قد صدقوا، ولان صاحب الدين جاء متأخر بعد ما اخذ الوصي وصيته. لكن لو جاء صاحب الدين قبل ذلك وقبل أن تخرج الوصية وطالب بالدين وأقره وصدقه الورثة، فعندئذ الدين يقدم على الوصية. قال وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقة الوارث، يستغرق دينه أو يستغرق موجوده وصدقه الوارث أيضا، يعني كما صدق في حال الوصية صدق في حال الدين، يعني وافقوه على ذلك. قال في وجه للشافعية أنها تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة. وأما تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقد قيل في ذلك إن الآية ليس فيها صيغة ترتيب، لأن كلمة أو تأتي بمعنى الواو، والواو لا تقتضي ترتيبا، بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية. وأتى بأو يعني باستخدام حرف أو للإباحة، وهي كقوله جالس زيدا أو عمرا، أي لك مجالسة كل واحد منهما اجتمع أو افترق. وإنما قدمت يعني الوصية على الدين لمعنى، وإنما قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمها، واختلف في تعيين ذلك المعنى. والمراد بالمعنى هنا يعني لعلة، إنما قدمت الوصية على الدين لعلة اقتضتها. ما هي؟ قال: حاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور. أحدها الخفة والثقل، يعني كلمة دين ووصية، الوصية عبارة ولفظة أخف من لفظة الدين، والعرب إذا وجدت كلمتين إحداهما أخف من الثانية قدموها فقالوا وصية ودين، وإلا الأصل دين ووصية. يقول: هذا كقول العرب في الكلام على القبيلتين ربيعة ومضر. يقول: قبيلة مضر أشرف من قبيلة ربيعة، لكنهم يقدمون قبيلة ربيعة في الكلام على قبيلة ربيعة مضر لأن العبارة أخف. وهذا تعليل يعني من حيث الاستخدام. قال: وحاصله أحدها الخفة والثقل كربيعة ومضر، فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر. قال: وهذا يرجع إلى اللفظ. وثانيها إنما التقديم بحسب الأقدمية كقولنا عاد وثمود، فإن عادا سبقوا في الوجود ثمودا، وكذلك لما قال من بعد وصية أو دين قد يكون الإنسان يوصي ويبادر بالوصية وتسبق الوصية في تفكيره على الدين وتسبق الوصية في وجودها على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.